نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث عشر بعد 400 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الأشربة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب وضع النوى خارج التمر، واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام وطلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته لذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال.
يزيد بن خمير من هو؟
يزيد بن خمير بن يزيد الرحبي الهمداني، صدوق. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة: هو ظني، وفيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين. ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي على عن يمينه. قال: فقال أبي وأخذ بلجام دابته: أدعو الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي حاء قال: وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، ولم يشك في إلقاء النوى بين الإصبعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله: فقربنا إليه طعاما ووطبة. الوطبة هي الحيس، والحيس التمر مع الأقط المدكوك والسمن. وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم جعل يجمع النوى بين إصبعيه السبابة والوسطى، يعني يضعه على إصبعيه السبابة والوسطى ثم يلقيه عليه الصلاة والسلام. وفي أنه طلب منه أن يدعو له فدعا له بالبركة، قال: بارك الله لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. ففي هذا مشروعية الدعاء للمضيف بعد الانتهاء من الطعام: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. نعم، وهذا دليل على نزاهة الإسلام وجماله وعظمته. النوى أصاب لعاب الإنسان، فليس مناسبا أن يوضع مع التمر، إنما يوضع في مكان خاص به، وقد يتخزز بعض الناس بسبب ذلك. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب أكل القثاء بالرطب. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعبد الله بن عون الهلالي قال يحيى أخبرنا، وقال ابن عون: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب.
في هذا الحديث، لعله في بعض الروايات، أن عائشة قالت رضي الله عنها: كانت أمي تعالجني من النحافة بالقثاء مع الرطب. لعلك تنظر هذه الرواية: القثاء مع الرطب علاج للنحافة.
ما زالت أمي تعالجني من النحافة حتى أكلت القثاء بالرطب. ما أحفظها كذا شو؟
أين خريجه؟ في هذا الحديث أنه لا بأس بأكل القثاء بالرطب، والقثاء الخيار أو القثاء المعروف عندنا في مصر. وفي أنه لا بأس بأكل طعامين في وقت واحد، وذلك أن القثاء بارد والرطب حار. وفي رواية غير مسلم كما عند أبي داود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب. البطيخ اللي هو ماذا؟ اللي هو أظن الذي لونه أصفر. فيقول: نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا، فيتعادلان. نعم.
هشام بن ماجة قالت عائشة رضي الله عنها: كانت أمي تعالجني للسمنة تريد أن تدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حتى تصبح سمينة مثلا يتعالجون من السمنة ليس للسمنة.
تريد أن تدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما استقام لها ذلك حتى أكلت القساء بالرطب فسمنت كأحسن سمنة.
الحمد لله، علاج نبوي. النبي عليه الصلاة والسلام أقر ذلك.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن حفص، قال أبو بكر: حدثنا حفص بن غياث عن مصعب بن سليم قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا.
مقعيا هو الذي يجلس على أليتيه وينصب ساقيه، يعني غير متمكن. تكلم عليه سنيته أو جوازه.
مقعيا أي جالسا على أليته ناصبا ساقيه ومحتفظا على أليتيه. ناصبا ساقيه ومحتفظ هو بالزاي، أي مستعجل مستوفز غير متمكن من في جلوسه، وهو بمعنى قوله مقعيا، وهو أيضا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في صحيح البخاري وغيره: لا آكل متكئا، على ما فسره الإمام الخطابي فإنه قال: المتكئ هذا المتمكن في جلوسه من التربع، وشبهه المعتمد على الوطء تحته. قال: وكل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ. ومعناه: لا آكل أكل من يريد الاستكثار من الطعام ويقعد له متمكنا، بل أقعد مستوفزا وآكل قليلا.
ما يتكلم عن السنية والجواز؟
لا، هكذا تخلصه.
لكن هل فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام تسننا أنها عادة، أو هذا أنسب له عليه الصلاة والسلام؟ هذه الجلسة ربما يصعب على بعضنا، كيف هي من يجلسها؟ مقعيا يجلس على أليتيه وينصب ساقيه، يعني ربما هذا يشق على بعض الناس.
قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن سفيان. قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان بن عيينة عن مصعب بن سليم عن أنس رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا، وفي رواية زهير أكلا حثيثا. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت جبلة ابن سحيم قال: كان ابن الزبير رضي الله عنهما يرزقنا التمر. قال: وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد، وكنا نأكل
يرزقنا التمر
يعطينا،
هذا من باب قول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وإلا الرزاق هو الله جل وعلا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. علق على هذا أنه يرزقنا التمر.
لا ما علقش.
طيب
وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر رضي الله عنهما ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر رضي الله عنهما، يعني الاستئذان. قال: وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حاء قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، وليس في حديثهما قول شعبة ولا قوله: وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد. قال: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن جبلة ابن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه.
في هذا الحديث النهي عن القران في أكل التمر في جماعة، يعني ألا يأكل الرجل تمرتين سواء إلا أن يستأذن أصحاب، ومثله غيره كالعنب ونحو ذلك، وهذا من الأدب لا يكون عنده شراهة يأكل من يعني يحاول يعني ينهي الطعام وحده. والنهي هنا للتحريم كما قال الظاهرية ذكره ابن حزم في محلاه، وإن كان جمهور أهل العلم على أنه ذي الكراهة، لكن ظاهر الأدلة والله تعالى أعلم مع الظاهرية أنها لتحريم. وقال بعضهم إن هذا إذا كان الطعام قليلا فلا يجمع بين الثنتين، لأن من يأكل تمرتين في وقت واحد يغالب أصحابه، ومثله العنب كما سبق فلا يأكل عنبتين في وقت واحد إلا إذا استأذن أصحابه، فإذا استأذنهم وأذنوا له فلا بأس، أو كان الإنسان وحده فلا حرج، إذا كان وحده يقرن، أما إن كان مع ناس لا. ولعل مثله غيره أصابع البطاطس وغيرها، بعض الناس يأكل بشراهة إذا يأخذ 5 أو 6 في المرة الواحدة. طبعا لو أنا أفتح لك زالك فدم بطاطس تتعلف كده بالطريقة دي، نعم. فمثله كل ما يكون فيه يعني لا يأخذ ثنتين، نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب في ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء.
يعني هذا دعوة لاتخاذ التمر ولا إخبار؟ ها؟ وفي معنى الدعوة أيضا لاتخاذ التمر؟ كلاهما والله أعلم. لماذا التمر خاصة؟ لا يجوع الناس إذا كان عندهم التمر، لماذا التمر خاصة؟ لماذا ليس العنب ولا التفاح ولا ها؟ لأن التمر غذاء وفاكهة لا يحتاج إلى طبخ، تأكل مباشرة، فلا يجوع أهله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. قال عن أبي الرجال،
أيوه.
لماذا لقى بذلك عن أبي الرجال ليس أبي النساء؟ قيل أنه كان له 10 أولاد، يعني زوجته أنجبت 10 أولاد. أين هي المرأة هذه مصطفى؟ أين المرأة تولد 3 مرة أو 2 أو 3 وتشق بطنها وخلاص، خلاص ما في أكثر من 2 أو 3 أو 2 أو 3، نعم. هذا امرأته ولد لها 10 ذكور، يعني لعله غير الإناث، نعم.
عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، أو جاع أهله. قالها 2 أو 3.
نعم، كما سبق التمر فاكهة وغذاء جاهز لا يحتاج إلى طبخ ولا إلى شيء آخر، بخلاف غيره من الأرز أو الحبوب أو غيرها يحتاج إلى إشعال النار ويحتاج إلى طبخ ويحتاج إلى وقت، وقد يكون الإنسان جائعا ولا يستطيع الصبر، بخلاف التمر فهو جاهز. وللأسف الآن التغذية عندنا للأسف صار الأولاد يكون أشياء غير مفيدة، بل حتى الكبار، حتى الكبار يكون أشياء مضرة للبدن، فضلا عن كونها غير نافعة، ويزهدون في الأشياء النافعة كالتمر والأشياء الطيبة المفيدة، تمر فاكهة وغذاء، نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضل تمر المدينة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل 7 تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هاشم بن هاشم قال سمعت عامر بن سعد بن أبي وقاص يقول سمعت سعدا رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حاء قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد كلاهما عن هاشم بن هاشم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولا يقولان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في عجوة العالية شفاء أو إنها ترياق أول البكرة.
ترياق يعني شفاء، ولكن عطف الشفاء على الترياق. لا لا، هذا شك من الراوي، والشفاء أشمل من الترياق. وقوله أول البكرة يعني في أول الصبح يتصبح بها. وفي هذا الحديث فضل الأكل من تمر المدينة في الصباح في أول البكور، وأنه إذا أكل هذا سبع تمرات فإنه بإذن الله لا يصيبه سم ولا سحر. وفيه أنه لا بد من هذا العدد سبع تمرات، وهذا العدد فيه سر، فالله تعالى خلق السماوات سبع سماوات، وخلق سبع أراضين، وجعل الطواف بالبيت سبعا، وأنزل آيات الفاتحة سبعا إلى آخره. وقوله إن في عجوة العالية ترياقا، وهي طرف من أطراف المدينة النبوية. والحديث الأول من تصبح بسبع تمرات مما بين لابتيها، ولابتاها هما الحرتان، وهي حجارة سود من جهة الشمال ومن جهة الشرق والغرب على حدود الحرم النبوي. والعجوة نوع جيد من التمر في المدينة خاصة. والحديث الأول ليس فيه تخصيص، قال العجوة يعني من أي تمر من تمر المدينة من أي نخلة سواء من عجوة أو غيرها، فيحتمل أن يقال إن هذا عام في تمر المدينة، ويحتمل أن يكون الحديث الثاني يخصص الحديث الأول. وقال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ويرجى أن ينفع الله بذلك التمر كله، لكن نص على المدينة أو نص على المدينة لفضل تمرها والخصوصية فيه. ويرجى أن الله ينفع بقية التمر إذا تصبح بسبع تمرات، وقد يكون صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لفضل خاص ومعلم خاص لتمر المدينة لا يمنع من وجود تلك الفائدة من أنواع التمر الأخرى التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات سبع تمرات من غير قيد، فهل هذا خاص أريد به العموم تمر عجوة المدينة، أم أنه عام أريد به الخصوص؟ الأقرب الله تعالى أعلم أنه خاص أريد به العموم، وأن أي تمر بإذن الله ينفع بإذن الله إذا تصبح الإنسان به، وهذا اختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. والعجوة نوع خاص من نخل المدينة وهي موجودة الآن، يعني لونها يعني حبة تمر كل لونه أسود أسود جدا، وهي صغيرة تباع الآن بثمن مرتفع بسبب كون الناس علموا هذا الحكم الشرعي، وصار الناس يقبلون عليها خاصة. وإن لم تكن العجوة مرغوبة من جهة الأكل، وإنما يشترونها من أجل الفائدة الحديثية، وإلا فهناك ما هو أفخر منها كالتمر السكري ونحوه من ناحية الطعم، لكن هذا النوع جاء من جهة الفائدة الربانية التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
الحافظ شيخنا يقول ترياق بضم بكسر التاء وضمها.
ترياق وترياق.
نعم. ودرياق وطرياق كله فصيح.
درياق وترياق.
بالتاء والطاء والدال.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضل الكمأة ومداوات العين بها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال
الكمأة تعرف عند أهل نجد بالفقع، فقع هو نبات يستخرج من الأرض وهو أنواع، وأحسنها ما يقال له الزبيبي، يعرف هذا الاختصاص. والعرب يسمونه نبات الرعد لأنها تكثر بكثرته ثم تنفطر عنها الأرض، وهي كثيرة بأرض العرب، فأجودها ما كان في أرض طينية أم رملية،
رملية
رملية قليلة الماء، ويباع في بلاد الحرمين رأيته، ويشبه البطاطس هكذا، وتكون الثمرة أسفل ويخرج على ماء المطر، يعني غالبا لا يغرس أحد. والآن في بلاد العجم يشترونه بالآلاف، آلاف اليورو، غالي جدا عندهم لأنها علاج للعين بإذن الله.
حتى في السعودية
لا، ليس بهذا الثمن.
أنا رأيت الرجل يبيع بالآلاف، آلاف ريالات كرتون صغيرة كذا،
لأن الحبة يأخذنا بالآلاف في بلاد الكفار. نعم.
قال رحمه
ألف كم ألف
كرتون؟ 3000 ريال من كرتون فيها حوالي 15 حبة، رأيته بعين 3000
كرتون،
يعني كرتون صغير جدا.
كان يملأ البيت عندنا،
أنا شفته كده والله.
نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعمر بن عبيد عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين.
من المن، كيف من المن؟ والمن أنزل على من؟ المن ما هو؟ المن والسلوى. بعض الجهال خطف قال: اتقوا الله وأخرجوا الزكاة يبتليكم الله بالمن والسلوى. المن اللي هو في نبات الذرة، قالوا فيها سعيد المن مرض. قال الجاهل، وكان رجلا متعالما مدرسا، سمعت على المنبر يقول هذا في بلدتنا، يقول: اتقوا الله وطلعوا الزكاة وإلا يخرجكم الله يبتليكم الله بالمن والسلوى. قلت: المن هذا طعام والسلوى حلواء. قال: لا هذا من اللي بيطلع بالضرر، بيطلع بالضرر. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لماذا قال الكمأة من المن الذي أنزل الله عز وجل على بني إسرائيل؟ يعني أنها تشبه المن. من جهة ماذا؟ من جهة أن بني إسرائيل أنزل الله ذلك عليهم بدون كلفة أو مشقة منهم، فالكمأة تؤخذ بدون كلفة أو مشقة، دون سقي وبذر. كما أن المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل ينزل من السماء ويأخذونه بدون كلفة. نعم.
2025 وصل سعر الكيلو، وصل سعر الكيلو الفجع في السعودية ل450 ريال. قال: بينما وصلت أسعار الأنواع الفاخرة والأحجام الكبيرة إلى أرقام أعلى في المزادات خاصة الزبيب.
نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر.
يقول إنها من المن حقيقة، عملا بظاهر الحديث أنه بقي شيء من أصوله في الأرض فكان منهما الكمأة. وقيل إن الله أنزل على بني إسرائيل، أنزله الله على بني إسرائيل في التيه في صحراء سيناء التي بين فلسطين ومصر، عاقب الله بني إسرائيل في التيه لما نكلوا عن الجهاد مع نبيهم ودخلوا بيت المقدس، عاقبهم الله سبحانه وتعالى بالتيه. وقيل المراد بالمن أنها من المن الذي يمتن الله به على عباده يأخذونه عفوا بغير علاج. نعم. وسيأتي كلام عن قوله عليه الصلاة والسلام ماءها شفاء العين، يعني بعضهم يقول حتى العمى يشفى بذلك بإذن الله. نعم.
قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وأخبرني الحكم بن عتيبة عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر عن مطرف عن الحكم عن الحسن عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن مطرف عن الحكم بن عتيبة عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن الذي أنزل الله على موسى وماؤها شفاء للعين. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عمر بن حريث يقول قال سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الذي أنزل الله عز وجل على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن شبيب قال سمعته من شهر بن حوشب فسألته فقال سمعته من عبد الملك بن عمير قال فلقيت عبد الملك فحدثني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين.
الحديث كله واضح أنه من طريق عمرو بن نفيل.
سعيد بن عمرو
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل نعم رضي الله عنه. وقوله وماؤها شفاء للعين اختلف العلماء فيه، وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كون مائها شفاء للعين قولين. الأول أن ماءها شفاء للعين حقيقة، والثاني أن المراد ماؤها الذي تنبت به، فإنه أول مطر يقع في الأرض وهو مطر وسمي لأنها تنبت في الغالب من مطر الوسم. والأولون اختلفوا في كيفية الاستعمال على أقوال. قول الأول تستعمل صرفا مجردا ويعالج بها العين. القول الثاني تخلط بالأدوية فيكتحل بها بالعين. والقول الثالث إذا كان لإزالة الحرارة التي في العين فإنه يستعمل مفردا، وإن كان لغير ذلك فإنه يركب مع غيره. القول الرابع تؤخذ فتشق وتوضع على الجمر حتى يغلي ماؤها، ثم يؤخذ الميل الذي يكتحل به النساء فيجعل في ذلك الشق أو الشق. وقال النووي رحمه الله والصواب والصحيح بل الصواب أن ماءها مجردا شفاء للعين مطلقا، فيعصر ماءها ويجعل في العين منه. وقد رأيت أنا وغيري في زماننا من كان عميا وذهب بصره حقيقة فكحل عينه بماء الكمأة مجردا فشفي بإذن الله وعاد إليه بصره. ذكر هذا في الشرح. وكان المن ينزل على بني إسرائيل على الشجر يشبه العسل الحلو لما كانوا في التيه، المن السلوى الذي هو طائر كالسمان أظن، والمن الحلواء. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب فضيلة الأسود من الكباث. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو طارق
الكباث. ما هو الكباث؟ السواك عود الأراك، هو شجر له ثمر. نعم.
قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران.
مر الظهران مكان مرحلة أو مرحلتين من مكة. نعم.
ونحن نجني الكباث فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه. قال فقلنا يا رسول الله كأنك رعيت الغنم. قال نعم وهل من نبي إلا وقد رعاها أو نحو هذا من القول.
قال العلماء الحكمة في رعي الأنبياء للغنم أنهم حينما يرعون الغنم يحصل لهم نوع من التواضع والسكينة الموجودة في الغنم، ثم يترقون من سياسة الغنم بالنصيحة والتواضع إلى سياسة الأمم إلى الدول. أن الغنم بخلاف الإبل، الغنم كثيرة الحركة فتحتاج إلى يعني إلى صبر وإلى سياسة في معاملتها. وفي هذا الحديث دليل على إباحة ثمر الأراك، لأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، وأن الإنسان إذا سبق إلى مباح في البر فهو أحق به لأنه لا يملك فهو منتشر في الصحاري كالذين يسبقون في الرعي، وما يفعل بعض الأعراب في البر لأن يقول هذا حوزي وحوز أهلي ويمشي بالسيارة كيلوات يقول هذا حوزي منين كيف حوزك حوز أهلك. هذا الناس شركاء في هذا في الماء وفي العشب وفي النار العامة يعني، والماء العام إذا كانت عين أو شيء الناس شركاء فيه، لماذا جعلها لك ولأهلك ولقبيلتك؟ فهذا كان الكباث منتشر في الصحاري، فمن سبق إلى مباح فهو حق به من غيره فلو أن يتصرف فيه ويبيعه. وكذا إذا أخذ الماء من البئر وحازه في دلوه أو إنائه، أما قبل أن يحوزه هو في البئر يأتي كذا يقول هذه البئر في حوزي وحوز أهلي، هو ما اشترى شيئا ولا ملكه ولاة الأمور، ويمنع الناس من الشرب منه، هذا لا يجوز، الناس شركاء في هذا الماء. قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في السماوات والأرض جميعا، يعني أحله سبحانه. نعم
الوقت شغل.
طيب لعل نقف عند باب فضيلة الخلي والتأدب به، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث عشر بعد 400 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الأشربة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب وضع النوى خارج التمر، واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام وطلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته لذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال.
يزيد بن خمير من هو؟
يزيد بن خمير بن يزيد الرحبي الهمداني صدوق. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة: هو ظني، وفيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين. ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي على عن يمينه. قال فقال أبي وأخذ بلجام دابته: أدعو الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي حاء قال وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، ولم يشك في إلقاء النوى بين الإصبعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله فقربنا إليه طعاما ووطبة، الوطبة هي الحيس، والحيس التمر مع الأقط المدكوك والسمن. وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم جعل يجمع النوى بين إصبعيه السبابة والوسطى، يعني يضعه على إصبعيه السبابة والوسطى ثم يلقيه عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه طلب منه أن يدعو له فدعا له بالبركة، قال: بارك الله لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. ففي هذا مشروعية الدعاء للمضيف بعد الانتهاء من الطعام: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. نعم، وهذا دليل على نزاهة الإسلام وجماله وعظمته. النوى أصاب لعاب الإنسان، فليس مناسبا أن يوضع مع التمر، إنما يوضع في مكان خاص به، وقد يتقزز بعض الناس بسبب ذلك. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب أكل القثاء بالرطب. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعبد الله بن عون الهلالي، قال يحيى أخبرنا، وقال ابن عون: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب.
في هذا الحديث، لعله في بعض الروايات، أن عائشة قالت رضي الله عنها: كانت أمي تعالجني من النحافة بالقثاء مع الرطب. لعلك تنظر هذه الرواية: القثاء مع الرطب لعلاج النحافة.
ما زالت أمي تعالجني من النحافة حتى أكلت القثاء بالرطب. محفظها كذا شو؟
أين خليله؟ في هذا الحديث أنه لا بأس بأكل القثاء بالرطب، والقثاء الخيار أو القثاء المعروف عندنا في مصر. وفيه أنه لا بأس بأكل طعامين في وقت واحد، وذلك أن القثاء بارد والرطب حار. وفي رواية غير مسلم كما عند أبي داود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب. البطيخ اللي هو ماذا؟ اللي هو أظن الذي لونه أصفر. فيقول: نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا، فيتعادلان. نعم.
سمع ابن ماجة قالت عائشة رضي الله عنها: كانت أمي تعالجني للسمنة، تريد أن تدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حتى تصبح سمينة، الناس الآن يتعالجون من السمنة ليس للسمنة. نعم.
تريد أن تدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما استقام لها ذلك حتى أكلت القثاء بالرطب، فسمنت كأحسن سمنة.
الحمد لله، علاج نبوي. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام أقر ذلك. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن حفص، قال أبو بكر: حدثنا حفص بن غياث عن مصعب بن سليم قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا.
مقعيا هو الذي يجلس على أليتيه وينصب ساقيه، يعني غير متمكن. تكلم عليه سنيته أو جوازه.
مقعيا أي جالسا على أليته ناصبا ساقيه ومحتفزا على أليتيه. ناصبا ساقيه ومحتفز هو بالزاي، أي مستعجل مستوفز غير متمكن في جلوسه، وهو بمعنى قوله مقعيا، وهو أيضا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في صحيح البخاري وغيره: لا آكل متكئا، على ما فسره الإمام الخطابي فإنه قال: المتكئ هذا المتمكن في جلوسه من التربع، وشبهه المعتمد على الوطئ تحته. قال: وكل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ. ومعناه: لا آكل أكل من يريد الاستكثار من الطعام ويقعد له متمكنا، بل أقعد مستوفزا وآكل قليلا.
ما يتكلم عن السنية والجواز؟
لا، هكذا في خلصه.
هل فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام تسننا أنها عادة، أو هذا أنسب له عليه الصلاة والسلام؟ هذه الجلسة ربما يصعب على بعضنا. كيف هي؟ من يجلسها؟ ها؟ مقعيا يجلس على أليتيه وينصب ساقيه.
يجلس يعني.
يعني ربما هذا يشق على بعض الناس. نعم.
قال الحافظ قال رحمه الله: وحدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن مصعب بن سليم عن أنس رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأكل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا، وفي رواية زهير أكلا حثيثا. قال الحافظ النووي قال الحافظ النووي رحمه الله: باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت جبلة ابن سحيم قال كان ابن الزبير رضي الله عنهما يرزقنا التمر قال وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد وكنا نأكل
يرزقنا التمر
يعطينا
هذا من باب قول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وإلا الرزاق هو الله جل وعلا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. علق على هذا أنه يرزقنا التمر.
لا ما علقش.
طيب
وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر رضي الله عنهما ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر رضي الله عنهما، يعني الاستئذان. قال: وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، وليس في حديثهما قول شعبة ولا قوله وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن جبلة ابن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه.
في هذا الحديث النهي عن القران في أكل التمر في جماعة، يعني ألا يأكل الرجل تمرتين سواء إلا أن يستأذن أصحابه، ومثله غيره كالعنب ونحو ذلك. وهذا من الأدب، لا يكون عنده شراهة يأكل من يعني يحاول يعني ينهي الطعام وحده. والنهي هنا للتحريم كما قال الظاهرية ذكره ابن حزم في محلاه، وإن كان جمهور أهل العلم على أنه للكراهة، لكن ظاهر الأدلة والله تعالى أعلم مع الظاهرية أنها للتحريم. وقال بعضهم إن هذا إذا كان الطعام قليلا فلا يجمع بين الثنتين، لأن من يأكل تمرتين في وقت واحد يغالب أصحابه، ومثله العنب كما سبق فلا يأكل عنبتين في وقت واحد إلا إذا استأذن أصحابه، فإذا استأذنهم وأذنوا له فلا بأس، أو كان الإنسان وحده فلا حرج، إذا كان وحده يقرن، أما إن كان مع ناس لا. ولعل مثله غيره أصابع البطاطس وغيرها، بعض الناس يأكل بشراهة يأخذ 5 أو 6 في المرة الواحدة. طبعا لو أنا أفتح لك زالة في الدم بطاطس تتعلف كده بالطريقة اليد. نعم. فمثله كل ما يكون فيه يعني لا يأخذ ثنتين. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب في ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء.
يعني هذا دعوة لاتخاذ التمر ولا إخبار؟ ها؟ وفيه معنى الدعوة أيضا لاتخاذ التمر. كلاهما والله أعلم. لماذا التمر خاصة؟ لا يجوع الناس إذا كان عندهم التمر، لماذا التمر خاصة؟ لماذا ليس العنب ولا التفاح ولا ها؟ لأن التمر غذاء وفاكهة، لا يحتاج إلى طبخ، تأكل مباشرة، فلا يجوع أهله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. قال عن أبي الرجال،
أيوه.
لماذا لقي بذلك؟ عن أبي الرجال ليس أبي النساء، قيل لأنه كان له 10 أولاد، يعني زوجته أنجبت 10 أولاد. أين هي المرأة هذه يا مصطفى؟ أين المرأة؟ تولد ثلاث مرة أو اثنتين أو ثلاثة وتشق بطنها وخلاص، خلاص ما في أكثر من اثنتين أو ثلاثة أو اثنين أو ثلاثة. نعم، هذا امرأته ولد لها 10 ذكور، يعني لعله غير الإناث. نعم.
عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله، يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاع أهله، قالها 2 أو 3.
نعم، كما سبق التمر فاكهة وغذاء جاهز لا يحتاج إلى طبخ ولا إلى شيء آخر، بخلاف غيره من الأرز أو الحبوب أو غيرها يحتاج إلى إشعال النار ويحتاج إلى طبخ ويحتاج إلى وقت، وقد يكون الإنسان جائعا ولا يستطيع الصبر، بخلاف التمر هو جاهز. نعم، وللأسف الآن التغذية عندنا للأسف صار الأولاد يكون أشياء غير مفيدة، بل حتى الكبار، حتى الكبار يكون أشياء مضرة بالبدن. نعم، فضلا عن كونها غير نافعة، ويزهدون في الأشياء النافعة كالتمر والأشياء الطيبة المفيدة، تمر فاكهة وغذاء. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب فضل تمر المدينة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل 7 تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هاشم بن هاشم قال سمعت عامر بن سعد بن أبي وقاص يقول سمعت سعدا رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حاء قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد كلاهما عن هاشم بن هاشم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولا يقولان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في عجوة العالية شفاء أو إنها ترياق أول البكرة.
ترياق يعني شفاء، ولكن عطف الشفاء على الترياق، لا لا هذا شك من الراوي، والشفاء أشمل من الترياق. وقوله أول البكرة يعني في أول الصبح يتصبح بها. وفي هذا الحديث فضل الأكل من تمر المدينة في الصباح في أول البكور، وأنه إذا أكل هذا 7 تمرات فإنه بإذن الله لا يصيبه سم ولا سحر. وفيه أنه لا بد من هذا العدد 7 تمرات، وهذا العدد فيه سر، فالله تعالى خلق السماوات 7 سماوات وخلق 7 أراضين وجعل الطواف بالبيت 7 وأنزل آيات الفاتحة 7 إلى آخره. وقوله إن في عجوة العالية ترياقا، وهي طرف من أطراف المدينة النبوية. والحديث الأول من تصبح 7 تمرات مما بين لابتيها، ولابتاها هما الحرتان، وهي حجارة سود من جهة الشمال ومن جهة الشرق والغرب على حدود الحرم النبوي. والعجوة نوع جيد من التمر في المدينة خاصة. والحديث الأول ليس فيه تخصيص، قال العجوة يعني من أي تمر من تمر المدينة من أي نخلة سواء من عجوة أو غيرها، فيحتمل أن يقال إن هذا عام في تمر المدينة، ويحتمل أن يكون الحديث الثاني يخصص الحديث الأول. وقال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ويرجى أن ينفع الله بذلك التمر كله، لكن نص على المدينة أو نص على المدينة لفضل تمرها والخصوصية فيه. ويرجى أن الله ينفع بقية التمر إذا تصبح بسبع تمرات، وقد يكون صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لفضل خاص ومعلم خاص لتمر المدينة لا يمنع من وجود تلك الفائدة من أنواع التمر الأخرى التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات سبع تمرات من غير قيد، فهل هذا خاص أريد به العموم تمر عجوة المدينة، أم أنه عام أريد به الخصوص؟ الأقرب الله تعالى أعلم أنه خاص أريد به العموم، وأن أي تمر بإذن الله ينفع بإذن الله إذا تصبح الإنسان به، وهذا اختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. والعجوة نوع خاص من نخل المدينة وهي موجودة الآن، يعني لونها يعني حبة تمر كل لونه أسود أسود جدا، وهي صغيرة تباع الآن بثمن مرتفع بسبب كون الناس علموا هذا الحكم الحكم الشرعي، وصار الناس يقبلون عليها خاصة، وإن لم تكن العجوة مرغوبة من جهة الأكل وإنما يشترونها من أجل الفائدة الحديثية، وإلا فهناك ما هو أفخر منها كالتمر السكري ونحوه من ناحية الطعم، لكن هذا النوع جاء من جهة الفائدة الربانية التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
الحافظ شيخنا يقول: ترياق بضم بكسر التاء وضمها.
ترياق وترياق.
نعم. ودرياق وطرياق كله فصيح.
درياق وترياق.
بالتاء بالطاء والدال.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضل الكمأة ومداوات العين بها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال
الكمأة تعرف عند أهل نجد بالفقع، فقع هو نبات يستخرج من الأرض، وهو أنواع، وأحسنها ما يقال له الزبيبي، يعرف هذا الاختصاص. والعرب يسمونه نبات الرعد لأنها تكثر بكثرته ثم تنفطر عنها الأرض، وهي كثيرة بأرض العرب، فأجودها ما كان في أرض طينية أم رملية.
رملية،
رملية قليلة الماء، ويباع في بلاد الحرمين رأيته، ويشبه البطاطس هكذا، وتكون الثمرة أسفل ويخرج على ماء المطر، يعني غالبا لا يغرسه أحد. والآن في بلاد العجم يشترونه بالآلاف، آلاف اليورو، غالي جدا عندهم لأن علاج للعين بإذن الله.
حتى في السعودية
لا، ليس بهذا الثمن.
أنا رأيت الرجل يبيع بالآلاف، آلاف ريالات كرتون صغيرة كذا،
لأن الحبة يأخذنا بالآلاف في بلاد الكفار. نعم.
قال رحمه
الله: كم ألف كرتون؟
3000 ريال من كرتون فيها حوالي 15 حبة، رأيته بعيني. 3000
كرتون،
يعني كرتون صغير جدا.
كان يملأ البيت عندنا.
أنا شفت كده والله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعمر بن عبيد عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين.
من المن، كيف من المن؟ والمن أنزل على من؟ المن ما هو؟ المن والسلوى. بعض الجهال خطف قال: اتقوا الله وأخرجوا الزكاة يبتريكم الله بالمن والسلوى. المن اللي هو في نبات الذرة، قالوا فيها سعيد المن مرض. قال الجاهل، وكان رجلا متعالما مدرسا، سمعت على المنبر يقول هذا في بلدتنا، يقول: اتقوا الله وطلعوا الزكاة وإلا هيخرجكم الله، يبتليكم الله بالمن والسلوى. قلت المن هذا طعام والسلوى حلوى. قال لا هذا المن من اللي بيطلع بالضرر. بيطلع بالضرر لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لماذا قال كم أتوا من المن الذي أنزل الله عز وجل على بني إسرائيل؟ يعني أنها تشبه المن من جهة ماذا؟ من جهة أن بني إسرائيل أنزل الله ذلك عليهم بدون كلفة أو مشقة منه، فالكمعة تؤخذ بدون كلفة أو مشقة، دون سقي وبذر. كما أن المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل ينزل من السماء ويأخذونه بدون كلفة. نعم.
2025 وصل سعر الكيلو وصل سعر الكيلو الفجع في السعودية ل 450 ريال.
طيب كيلو.
قال بينما وصلت أسعار الأنواع الفاخرة والأحجام الكبيرة إلى أرقام أعلى في المزادات خاصة الزبيب.
نعم.
قال رحمه الله وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر
يقول إنها من المن حقيقة عملا بظاهر الحديث أنه بقي شيء من أصوله في الأرض فكان منهما الكمأة. وقيل إن الله أنزل على بني إسرائيل أنزله الله على بني إسرائيل في التيه في صحراء سيناء التي بين فلسطين ومصر. عاقب الله بني إسرائيل في التيه لما نكلوا عن الجهاد مع نبيهم ودخلوا بيت المقدس، عاقبهم الله سبحانه وتعالى بالتيه. وقيل المراد بالمن أنها من المن الذي يمتن الله به على عباده يأخذونه عفوا بغير علاج. نعم. وسيأتي كلام عن قوله عليه الصلاة والسلام ماؤها شفاء العين، يعني بعضهم يقول حتى العمى يشفى بذلك بإذن الله. نعم.
قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وأخبرني الحكم بن عتيبة عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر عن مطرف عن الحكم عن الحسن عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن مطرف عن الحكم بن عتيبة عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن الذي أنزل الله على موسى وماؤها شفاء للعين. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عمر بن حريث يقول قال سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الذي أنزل الله عز وجل على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن شبيب قال سمعته من شهر بن حوشب فسألته فقال سمعته من عبد الملك بن عمير قال فلقيت عبد الملك فحدثني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين.
الحديث كله واضح أنه من طريق عمرو بن نفيل.
سعيد بن عمرو
سعيد بن زيد بن عبد النفيل نعم رضي الله عنه. وقوله وماؤها شفاء للعين اختلف العلماء فيه، وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كون مائها شفاء للعين قولين. الأول أن ماءها شفاء للعين حقيقة، والثاني أن المراد ماؤها الذي تنبت به، فإنه أول مطر يقع في الأرض وهو مطر وسمي لأنها تنبت في الغالب من مطر الوسم. والأولون اختلفوا في كيفية الاستعمال على أقوال. قول الأول تستعمل صرفا مجردا ويعالج بها العين. القول الثاني تخلط بالأدوية فيكتحل بها بالعين. والقول الثالث إذا كان لإزالة الحرارة التي في العين فإنه يستعمل مفردا، وإن كان لغير ذلك فإنه يركب مع غيره. القول الرابع تؤخذ فتشق وتوضع على الجمر حتى يغلي ماؤها، ثم يؤخذ الميل الذي يكتحل به النساء فيجعل في ذلك الشق أو الشق. وقال النووي رحمه الله والصواب والصحيح بل الصواب أن ماءها مجردا شفاء للعين مطلقا، فيعصر ماءها ويجعل في العين منه. وقد رأيت أنا وغيري في زماننا من كان عميا وذهب بصره حقيقة فكحل عينه بماء الكمة مجردا فشفي بإذن الله وعاد إليه بصره. ذكر هذا في الشرح. وكان المن ينزل على بني إسرائيل على الشجر يشبه العسل الحلو لما كانوا في التيه. من السلوى الذي هو طائر كالسمان أظن، والمن الحلواء. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب فضيلة الأسود من الكباث. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو طاهر.
الكباث ما هو الكباث؟ السواك عود الأراك، هو شجر له ثمر. نعم.
قال رحمه الله حدثني أبو طاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران.
مر الظهران مكان مرحلة أو مرحلتين من مكة. نعم.
ونحن نجني الكباث فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه. قال فقلنا يا رسول الله كأنك رعيت الغنم. قال نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها أو نحو هذا من القول.
قال العلماء الحكمة في رعي الأنبياء للغنم أنهم حينما يرعون الغنم يحصل لهم نوع من التواضع والسكينة الموجودة في الغنم، ثم يترقون من سياسة الغنم بالنصيحة والتواضع إلى سياسة الأمم والدول. أن الغنم بخلاف الإبل، الغنم كثيرة الحركة فتحتاج إلى إلى صبر وإلى سياسة في معاملتها. وفي هذا الحديث دليل على إباحة ثمر الأراك، لأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، وأن الإنسان إذا سبق إلى مباح في البر فهو أحق به لأنه لا يملك، فهو منتشر في الصحاري كالذين يسبقون في الرعي، وما فعل بعض العرب في البادي الآن يقول هذا حوزي وحوز أهلي، ويمشي بالسيارة كيلوات يقول هذا حوز منين حوز أهلك. هذا الناس شركاء في هذا، في الماء وفي العشب وفي النار العامة والماء العام إذا كانت عين أو شيء الناس شركاء فيه، لماذا جعلها لك ولأهلك ولقبيلتك؟ فهذا كان الكباث منتشر في الصحاري، فمن سبق إلى مباح فهو حق به من غيره، فله أن يتصرف فيه ويبيعه. وكذا إذا أخذ الماء من البئر وحازه في دلوه أو إنائه، أما قبل أن يحوزه هو في البئر يأتي كذا يقول هذه البئر فيه حوزي وحوز أهلي، هو ما اشترى شيئا ولا ملكه ولاة الأمور، ويمنع الناس من الشرب منه، هذا لا يجوز، الناس شركاء في هذا الماء. قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في السماوات والأرض جميعا، أحله سبحانه. نعم.
الوقت شغل.
طيب لعل نقف عند باب فضيلة الخل والتأدب به، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.